الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وربما لفقوا لذلك وجوها من الاستدلال، قلنا بأنه جماعة نسب إليهم إنكار وجود العلم، قالوا العلم غير موجود. هذه جماعة. جماعة أخرى نسب إليهم إنكار كاشفية العلم، قالوا العلم موجود ولكنه يكشف عن الواقع أو لا يكشف عن الواقع. أنكروا كاشفية العلم، لا أصل وجود العلم. قالوا نعم توجد عندنا مجموعة من التصورات، مجموعة من الصور الذهنية، ولكن هذه تكشف عن حقائق الأشياء أو لا تكشف عن حقائق الأشياء. فأنكروا كاشفية العلم، لا أصل وجود العلم. هذه الأدلة التي يذكرها يمكن أن يستفاد منها لأصل إنكار وجود العلم، ويمكن أن تذكر لإنكار كاشفية العلم، وهي إلى إنكار كاشفية العلم أقرب إلى إنكار كاشف نفس العلم. ما هي تلك الأدلة؟ يذكر دليلين. الدليل الأول يقول إن أقوى العلوم والإدراكات هي الحاصلة لنا من طريق الحواس. طبعا هذه المقدمات مدعات هناك وليست مدعات هنا وليست مبرهنة. أن أقوى العلوم هي الحاصلة لنا من طريق الحواس، لقائل أن يقول من قال لكم أن العلوم الحاصلة لنا عن طريق الحواس هي أقوى من تلك العلوم الحاصلة لنا لا عن طريق الحواس؟ المهم هذا المدعى. المقدمة الأولى أن العلوم الحاصلة لنا عن طريق الحواس هي أقوى باقي العلوم، مرادا من العلوم هنا يعني التصديقات، يعني القضايا التي يصدق بها الإنسان. مثلا الشمس طالعة، هذه الشمس طالعة علم، قضية تصديقية يؤمن بها الإنسان. هذه القضية التصديقية حاصلة للإنسان من طريق ماذا؟ من طريق الحواس، من طريق البصر. هاي مقدمة. المقدمة الثانية أن هذه العلوم التي هي أقوى العلوم، هذه التصديقات التي هي حاصلة من طريق الحواس مملوءة بالأخطاء والأغلاط، فلا يمكن الاعتماد عليها. فمن باب الأولوية القطعية لا يمكن الاعتماد على تلك العلوم والتصديقات الحاصلة لا عن طريق الحواس، لأنه إذا كانت العلوم الحاصلة عن طريق الحواس هذا حالها، فما بالك بتلك العلوم والقضايا التصديقية الحاصلة لا عن طريق الحواس؟ التفتوا للإشكال. قال إن أقوى العلوم والإدراكات، مراد من العلوم يعني القضايا التصديقية الحاصلة لنا، وهي الحاصلة لنا من طريق الحواس مملوءة خطأ وغلطا غير مطابقة للواقع، فكيف بغيرها؟ يعني فكيف بتلك العلوم والإدراكات الحاصلة لا عن طريق الحواس؟ ومع هذا الوصف إذا كان الأمر كذلك في مثل هذه الإدراكات، كيف يمكن الاعتماد على شيء من العلوم؟ الآن بين المراد من العلوم والتصديقات المتعلقة بالخارج منا، يعني لا نستطيع أن نقبل تلك القضايا التي تدعي كشف الواقع الخارجي. نعم تلك القضايا التي تكشف عني، مثلا أنا جائع وأقول أحس الجوع بالوجدان، هذه القضية صادقة أو كاذبة؟ يقول لها هي القضية صادقة. لماذا؟ لأنه هذه القضية وجدانية وليست خارجة عن وجودي، وإنما هي داخل دائرة وجودي. أما تلك القضايا التي هي خارج دائرة وجودي، وهي الله موجود، الآخرة موجودة، السماء موجودة، الأرض موجودة، ونحو ذلك من التصديقات الخارج عن وجودي، فهذه أقوى العلوم بالنسبة إليها هي حاصلة من طريق الحواس وهي مملوءة خطأ، فكيف يمكن الاعتماد على هذه فضلا عن الاعتماد على غيرها؟ هذا هو استدلالهم الأول لإنكار كاشفية العلم عما وراءه، أو لا أقل للتشكيك في الكاشفية، أنه لا يمكن الاعتماد على هذه التصديقات التي تكشف عن الواقع الخارجي. في مقام الجواب السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يذكر وجوها ثلاثة. الوجه الأول الذي يذكره يقول: هذه المقدمات التي أخذتموها في الاستدلال لنفي كاشفية العلم، هذه التصديقات صادقة لو غير صادقة؟ في النتيجة أنتم قدمتم مقدمتين، قلتم أقوى العلوم هي الحاصلة من طريق الحواس وأنها مملوءة، المقدمة الثانية وأنها مملوءة خطأ وغلطا، هاتان مقدمتان قضيتان تصديقيتان صادقتان أم كاذبتان؟ إن كانتا صادقتين تبين أنه توجد عندنا علوم وتصديقات صادقة ومطابقة للواقع، وإن كانت غير مطابقة للواقع فكيف يمكن أن تصلون إلى هذه النتيجة وهي أنه لا يمكن الاعتماد على العلوم والإدراسة؟ فإذن الإشكال الأول هو أن هذه المقدمات التي أخذتموها في عملية الاستدلال صادقة أم كاذبة؟ إن كانت صادقة إذن تبين عندنا قضايا صادقة يمكن الاعتماد عليها ونحن لم ندعي أكثر من ذلك، إن كانت كاذبة فيمكن أن توصلكم إلى النتيجة أو لا يمكن أن توصل إلى النتيجة؟ لا يمكن أن توصل إلى النتيجة المطلوبة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو إشكال لطيف، وهو أنه أنتم من أين علمتم بأنه هذه الإدراكات الحاصلة من طريق الحواس كلها خطأ؟ أنتم إذا لم تدركوا الصواب له كيف عرفتم أن هذا خطأ؟ قضية الخطأ والصواب قضية نسبية. أنت تقول أنا أرى هذه الورقة بيضاء وهذا خطأ، خب من أين علمت أنه خطأ؟ أنت لابد عندك فد مقياس وميزان على أساس تشخص الصحيح ماذا من الصواب، إذا لابد أنك أدركت صوابه ما هو، قست إليه هذا المدرك فقلت هو ماذا؟ خطأ. مثلا أضرب مثال، أنت جنابك ترى أن الخشب عندما توضع في الماء تراها بالعين المجردة أو بالعين العادية تراها منكسرة، ولكن تمد يدك في الماء فتمس الخشبة تراها ماذا؟ صحيحة غير منكسرة، مستقيمة غير منكسرة. الآن أسأل منك، هذه الباصرة أخطأت، الحاسة أيضا ده تخطئ أو لا تخطئ؟ إذا قلت أن الحاسة أيضا ده تخطئ، لا تستطيع أن تقول بأنه انكسارها خطأ وانكسارها غلط. لماذا؟ لعل الحاسة أيضا مخطئة. إذا أنت عندما تقول هذا خطأ أنت وصلت إلى الصواب أم لم تصل إلى الصواب؟ لابد أنك وصلت إلى الصواب حتى قست هذا الخطأ إلى ذاك الصواب، فالنتيجة ما هي؟ ها؟ فالنتيجة قلت هذا خطأ وليس بصواب. إذا قولكم أن إدراكاتنا مملوءة بالخطأ والغلط فلا أقل بقدرها يوجد صواب، وإلا من أين ميزت أن هذا خطأ؟ فلا بد أنك قد ميزت في الرتبة السابقة ماذا؟ صوابه ما هو. أنا الآن لو قلت لك 2+2=5 تقول غلط، أقول لماذا غلط؟ تقول لأن الصواب له 4. هسه إذا جنابك أنت 4 ما تدري هو الصواب، تستطيع أن تقول لي 2+2=5 غلط؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ متى تستطيع؟ إذا قسته إلى الصحيح إلى الصواب. إذن الجواب الثاني قولكم أن إدراكاتنا وتصديقاتنا مملوءة خطأ وغلطا فلا أقل بقدر هذه الأمور الخاطئة والمغلوطة عندنا ماذا؟ عندنا صواب وصحيح. القول الإشكال الثالث وهو أنه نحن لم ندعي لكم أن كل تصديقاتنا صادقة حتى تقولون بأنه كثير من تصديقاتنا باطلة، نحن نريد أن نثبت الموجبة الجزئية في قبال ماذا؟ في قبال السلب الكلي. وهذه الحجة تثبت السلب الكلي لو تنفي الإيجاب الكلي فقط. هاي الحجة فقط تقول ليست كل معلوماتنا صادقة. لو كنا ندعي كل معلوماتنا صادقة فهذه الحجة كانت قوية لإبطال دعوى الإيجاب الكلي. ولسنا نحن بصدد إثبات الإيجاب الكلي حتى تثبتوا لنا ماذا؟ السلب الجزئي أو الإيجاب الجزئي. وهذه الحجة أقصى ما تثبته لنا أن جملة من معارفنا غير مطابقة للواقع، ونحن نسلم بذلك. والحجة على فرض تمامية مقدمات الحجة تثبت السلب الكلي لو تنفي الإيجاب الكلي. ها؟ لا تثبت السلب الكلي، وإنما تثبت تنفي الإيجاب الكلي فقط. بعد تمامية المقدمتين أقوى علومنا التصديقات الحاصلة من الحواس، وهي مملوءة، مو كلها، وهي مملوءة، يعني تنفي الإيجاب الكلي ولا تثبت لنا المدعى الذي هو السلب الكلي. ومدعى الخاصم هو ماذا؟ السالب الكلية، يعني لا توجد قضية كاشفة وصادقة، مع أن البرهان ماذا؟ أخص من المدعى، فقط ينفي الموجب الكلية ولا يثبت لنا السالب الكلية. هذا الإشكال الأول وجوابه. تعالوا نقرأ الجواب عن الأول بعد ذلك ننتقل للإشكال الثاني. والجواب عن الأول أن هذا الاستدلال يبطل نفسه بنفسه، فلو لم يجز الاعتماد على شيء من التصديقات لم يجز الاعتماد على المقدمات المأخوذة في نفس الاستدلال. أنتم تريدون أن تثبتوا السالب الكلية واعتمدتم على قضيتين مقدمتين، هاتان المقدمتان صادقتان ام لا؟ ان كانتا صادقتين ثبت المطلوب انه توجد عندنا قضايا تصديقية صادقة، وان كانتا كاذبتين لا يمكن استنتاج النتيجة منها. قال فلو لم يجوز الاعتماد على شيء من التصديقات لم يجوز الاعتماد على المقدمات المأخوذة في نفس الاستدلال. هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني، مضافا الى ان الاعتراف بوجود الخطأ، اولا اصل وجود الخطأ وكثرة وجود الخطأ، ثانيا اعتراف بوجود الصواب ايضا بما يعادل الخطأ او يزيد عليه. من الواضح بانه لا اقل، لابد ان يوجد عندنا صحيح بمقدار ذلك الخطأ، والا من اين استطعنا ان نميز الخطأ من الصواب. مضافا، الاشكال الثالث، مضافا الى اننا نقول ان الدليل اخص من المدعى. المدعى اثبات السالبة الكلية، والدليل ينفي لنا ماذا؟ الموجب الكلية. ونحن لم ندع الموجب الكلية حتى أنتم تقيمون الدليل على إبطال الموجب الكلية. مضافا إلى أن القائل بوجود العلم لا يدعي صحة كل تصديق، وأن كل قضية في الذهن فهي مطابقة للواقع وكاشفة عن الواقع، بل إنما يدعيه في الجملة لا بالجملة، يعني يدعيه بنحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية. وبعبارة أخرى يدعي الإيجاب الجزئي في قبال ماذا؟ في قبال دعواكم الذي هو السلب الكلي، في مقابل السلب الكلي. والحجة لا تفي بنفي ذلك. الحجة التي أقمتموها على فرض تماميتها تثبت السلب الكلي؟ لا تثبت السلب الكلي. تنفي الإيجاب الجزئي؟ لا تنفي الإيجاب الجزئي. نعم تنفي الإيجاب الكلي، ولم يدعي أحد الإيجاب الكلي. الإشكال الثاني الذي ذكره هؤلاء الذين قالوا أن العلم ليست له الكاشفية، يقولون نحن عندما جئنا لنتعرف على أي حقيقة من حقائق هذا العالم لم نلل ذلك الشيء، لم نتعرف عليه حقيقة، وإنما تعرفنا عليه من خلال علمه. وبعبارة أخرى نحن كلما أردنا أن نقف على المعلوم بالعرض لم يكن نصيبنا منه إلا المعلوم ماذا؟ إلا المعلوم بالذات. ومن الواضح أن المعلوم بالذات شيء والمعلوم بالعرض ماذا؟ شيء آخر. فكيف جاز لكم أن تدعوا أننا نقف على حقائق الأشياء على ما هي عليه، مع أنكم لم تقفوا على حقائق الأشياء على ما هي عليه، وإنما وقفتم على ماذا؟ على صورها، على علومها. والعلم ما هو؟ والعلم أنك تقف على حقيقة الشيء لا على صورة الشيء. فكلما أردنا أن نتعرف على حقيقة شيء لم ننله بحقيقته، وإنما نلناه من أي طريق؟ من خلال علمه، من خلال المعلوم بالذات، بعبارة واضحة كما أشرت، وهو أنه معرفة حقائق الأشياء إنما يكون من خلال معرفة المعلوم بالعرض. والعلم هو المعلوم بالعرض أو المعلوم بالذات، هو المعلوم بالذات، فهو صورة حاكية. ومنها أنما أن كلما قصدنا نيل شيء، معرفة شيء من أشياء هذا العالم المحيط بنا الذي ندرك بالوجدان والفطرة أنه موجود، مو مقام عليه البرهان، البرهان يمكن إقامته أو لا، المهم كل واحد منا يدرك بالفطرة وبالوجدان الصافي أن هناك عالما وراء وجوده الخاص به. نعم بنحو الموجبة الجزئية، يعني في الجملة لا بالجملة. ما هي أجزاء هذا العالم؟ يقع فيه الاختلاف. المادي يقول أجزاء هذا العالم فقط هاي المادة التي نراها، المتكلم يقول لا، هذا العالم ووراءه الله، الفيلسوف المشائي يقول لا، هذا العالم المادي ووراءه عالم العقل وهو ممكن ووراءه الله، الحكمة الإشراقية تقول لا، هذا العالم وعالم المثال وعالم العقل والعالم الربوبي، وهكذا. المهم أصل وجود العالم وراء وجودي الخاص مما لا ينكره أحد، وإن أنكره فهو بحسب اللفظ فقط لا أكثر من ذلك، وإلا بحسب الواقع الخارجي كما سيبين السيد العلامة بعد ذلك. يقول بحسب الواقع الخارجي، جنابك إذا جعت تذهب إلى طعام، إذا تؤمن بوجود شيء خارج وجودك لو ما تؤمن، ها؟ تجد أنت إنسان إذا جاع لا يذهب إلى الطعام، إذا عطش لا يذهب إلى الماء، إذا علم بوجود سبع لا يهرب. خو إذا لم يكن هناك أي واقع خارجي ماذا يطلب وعن ماذا يهرب؟ إذن إذا وجدتم بعض الناس يقول أنا أنكر كل شيء أنكر كل شيء، قل له هذا بحسب اللفظ وإلا بحسب العمل فأنت أحرص الناس على الأشياء. فلهذا عندما تحب شيئا تنبحث نحوه لتحصيله، وعندما تكره شيئا أو تخاف شيئا تهرب من. المهم إذن أصل الواقع الخارجي موجود، إذا أردنا أن نقف عليه، يقول كلما أردنا أن نتعرف عليه لم نتعرف عليه، وإنما تعرفنا على صورته لا على واقعه. ومنها أن كلما قصدنا نيل شيء من الأشياء الخارجية، التفتوا عندما نقول أشياء خارجية يعني خارج عنا، وإلا أنا شيء خارجي، صورتي شيء خارجي، كل شيء خارجي هو، ولكن عندما نسميه خارج وذهن هذا مو من باب أنه في قبال الخارج أكو شيء آخر غير الخارج، لا، هذه مسألة قياسية، يعني خارج عني وإلا صورتي الذهنية، وأنا خارج أو ليست بخارج، أنا خارج والذهن خارج. إذن لماذا نقول الوجود إما ذهني وإما خارجي؟ هذا بالنسبة إلى ما هو داخل دائرة وجودي وما هو خارج دائرة وجودي، وإلا كل شيء فهو خارجي، حتى الوجود في الذهن فهو نوع من أنواع الخارج. قال إن كلما قصدنا نيل شيء من الأشياء الخارجية لم ننل عند ذلك عندما قصدناه لمعرفته إلا العلم به دون نفسه وحقيقته، لم نعرفه وإنما عرفناه من خلال صورته. فكيف يمكن النيل لشيء من الأشياء؟ صحح العبارة، فكيف يمكن النيل شيء من الأشياء؟ هم يمكن النيل ولشيء من الأشياء هو ثقيل الصير. فكيف يمكن نيل الوقوف على حقيقة شيء من الأشياء إلى غير ذلك من الوجود؟ هذا الوجه؟ جوابه واضح مما تقدم، وهو أنه إحنا نتكلم في العلم الحصولي أو نتكلم في العلم الحضوري. ها؟ إذا كنا نتكلم في العلم الحضوري فمن حقك أن تقف ماذا؟ على حقيقة الشيء. ولكن نحن ليس بحثنا في العلم الحضوري، وإنما علمنا أين؟ في العلم الحصولي. ما هو العلم الحصولي؟ ها؟ ما هو العلم الحصولي؟ قلنا هو الذي يتوسط فيه بين العالم وبين الشيء واسطة، هذه الواسطة هي التي عبرنا عنها بالعلم. نعم، أنتم من حقكم أن تقولوا أن هذه الواسطة واسطة كاشفة أو ليست كاشفة، حاكية أو ليست حاكية، هذا فقط من حقكم أن تقولوا، مو من حقكم أن تنكروا أصل ماذا؟ أصل وجود العلم. لا، العلم موجود، وإنما الكلام لابد أن ينصب على ماذا؟ أن هذا العلم حاكم أو ليس بحاكم، كاشف أو ليس بكاشف. وهذا قد أجبنا عنه فيما سبق، وهو أن الله سبحانه وتعالى كما ركب في الإنسان قوة تبصر، ركب في الإنسان قوة ماذا؟ تعقل. وهذا المعقول كاشف أو ليس بكاشف؟ إن قلت ليس بكاشف مطلقا يلزم ماذا؟ يلزم نقض الغرض. إذن ما فائدة هذه القوة؟ قلنا هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى وضع في نظام التكوين شيء دائما لا يصل ماذا؟ لذلك أثر المترتب عليه. يعني بعبارة، أجيب مثال حسي حتى يتضح، الله وضع هذا الماء، أوجد الماء لأي شيء؟ ها؟ الغرض منه حتى يرفع عطش الإنسان، افترضوا الغرض من وجود الماء هذا. ولكن كلما شربناه، وأي شخص شرب لا يرفع عطشه، وجوده لغو أو ليس بلغو؟ لغو يكون. لماذا؟ لأنه الغرض من وجوده هو أن يرفع العطش، والمفروض يرفع أو لا يرفع، فهو ماذا؟ فوجوده لغو، وهو محال على الحكيم. أحسنتم. الآن نسأل، أن العاقلة قوة العقل وجدت في الإنسان لأي غرض؟ حتى تدرك القضايا الكلية، قضايا الكلية الكاشفة عن الواقع لو غير الكاشفة. فإن قلتم غير الكاشفة يلزم ماذا؟ نقض الغرض من وجود هذه القوة. وإن قلتم كاشفة ثبت المطلوب. خب الآن من حقك أن تسأل، كيف نميز أن هذه مطابقة وغير مطابقة؟ أقول نحتاج إلى ميزان، ونحن معكم نحتاج إلى ميزان. ومن هنا وجد علم المنطق مادة وصورة، حتى يحفظ لنا ماذا؟ حتى يحفظ لنا عملية الاستدلال من الخطأ. وإلا لماذا نحن نحتاج إلى علم المنطق؟ هم في الصورة، يعني في الهيئة، وأيضا أين؟ في المادة. فلهذا نشترط تلك الشروط في الهيئة، أن يكون من الشكل الأول، أن يكون من الشكل الثاني، أن يكون من الشكل الثالث، أن يكون من الشكل الرابع. ثم عندما نأتي إلى الأشكال نجد أن بعضها بديهية الإنتاج، بعضها نظرية الإنتاج، والتي هي نظرية الإنتاج لابد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى بديهية الإنتاج. ثم نرجع إلى ماذا؟ إلى مواد الاستدلال، مادة الاستدلال، قضايا الاستدلال. تلك المواد نقول إذا كانت بديهية فبها ونعمت، وإذا كانت نظرية فلابد أن ترجع إلى البديهية، والبديهيات لابد أن ترجع إلى أولى الأوائل، وهي اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، التي لا يمكن إنكارها، لا يمكن إثباتها، لا يمكن التشكيك فيها. هذا الميزة. إذن أنتم بين اثنين، إما أن تنكروا أصل وجود العلم فهو خلاف الوجدة، وإما أن تنكروا كاشفية العلم فهو يلزم ماذا؟ ما تقدم من السيد العلامة، أنه يحصل بالصنع والتكوين شيء شأنه الخطأ في فعله رأسا وهو نقض للغرض، أو يمكن أن يخطأ في فعله أيضا نقض للغرض كما تقدم، وإما أن تلتزم بأنه ماذا؟ كاشف بنحو الموجبة الجزئية في الجملة. نعم، من حقك أن تسألني كيف أميز الصحيح من الخطأ؟ أقول إذا كان في الحسيات فله ميزان، إذا كان في التجريبيات له معيار، إذا كان في العقليات له ملاك وميزان ومنطق، إذا إلى غير. حتى التفتوا جيدا، حتى في العرفان، أشو بعد أفضل من العرفان؟ العرفان علم كله مبني على العلم الحضوري لا على العلم الحصولي. خب الآن نسأل، هذا الإنسان وصل إلى مقامات، بدأ الله سبحانه وتعالى أفاض عليه بانكشاف عالم العوالم له وانكشاف عالم الملكوت. خذ هذا الذي انكشف له حق أو باطل؟ بلي حق أو باطل؟ جناب السيد يقول حق. خذ نسأل إذا اختلف العرفاء شو نسوي؟ هذا يقول كشفت بكذا، ذاك يقول كشفت بكذا، أيهما حق؟ بلي يعني شنو؟ أنا ما عندي شغل أقول سؤال، هذا مكاشف يقول بيني وبين الله أنا رأيت الحقيقة أليف، أرأيت الحقيقة وجود، ذاك يقول رأيت الحقيقة ما هي، أيهما حق؟ ونحتاج إلى ميزان. ما هو الميزان؟ إذا نطبق قانون التعارض هنا، هم إذا كان من النقيضين شو نسوي؟ ما نقدر نعارض ونساقط. هذه في الفقه معقول، أما في القضايا العقائدية لو دار الأمر بين وجود الآخر وعدم وجود الآخر، بين وجود الإمام وعدم وجود الإمام، بين أنه هو خاتم الولاية أو مو هو خاتم الولاية، حكم كشف من حق؟ ذكروا صريحا العرفاء هم في كتبهم ذكروا، قالوا الميزان هو الفلسفة. التفتوا جيدا، كما أن الفلسفة لها ميزان وهو المنطق، العرفان أيضا له ميزان وهو ماذا؟ وهو الفلسفة. هسه فإن قلت، التفتوا جيدا، فإن قلت أن القضايا التي يقولها العارف من الأمور الجزئية والفلسفة تتعرض للأمور الجزئية أو للكلية فقط، فما هو الميزان؟ قالوا كشف المعصوم عليه أفضل الصلاة، فيرجع إلى الكشف القطعي الذي لا يخطأ وهو المعصوم. فإن وافق المعصوم القطعي فكشفه حق، وإن خالف المعصوم القطعي فكشفه ماذا؟ باطل. ومن هنا قسموا المكاشفات إلى إلى أولية وإلى نظرية. أنت من حقك أن تسأل شلون يصير العلم الحضوري أولي ونظري؟ ها مراد من النظري يعني أنه ماذا؟ يعني لا يؤمن فيه الخطأ. إذن أنت مو من حقك أن تنكر أصل وجود العلم، وليس من حقك أن تنكر ماذا؟ أصل كاشفية العلم عما وراءه. نعم من حقك أن تسأل ما هو؟ ما هو الضابط والميزان لمعرفة الحق من الباطل في القضايا العقلية مثلا؟ فلهذا سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، وعند جملة أنا بودي هاي الجملة أقراها من النهاية من الجمل اللطيفة، يقول هؤلاء الذين ينكرون القضايا العقلية، هذه سبب إنكارهم للقضايا العقلية حتى أنا أبين لكم ما هو. يقول هذا الذي ينكر القضايا العقلية ويقول أنا أشك في كل شيء، طبعا بعضهم ما يصرح، لكن هو عملا يقول أنا أشك في كل القضايا العقلية، لكن من تسأله يقول لا أنا مو مشك، بس عملا من يأتي يقول إما حس وإما نص، عقل ما يخليه في الميدان. لماذا؟ لأنه القضايا العقلية مو تامة عنده. يقول وهذا الإنسان إما مصاب بآفة اختل بها إدراكه فليراجع الطبيب، وإما معاند للحق يظهر ما يظهر ليدحض به الحق. معاند ويدري بأنه إذا آمن بها القضية أكو لوازم لهذه القضية، فليتخلص من لوازم ذلك بإنكار أصل المطلب، فليضرب وليعذب وليمنع مما يحبه وليجبر على ما يبغضه، إذ كل شيء ونقيضه عنده سواء. ظهرين للشك حتى يستثني في الجماعة، يقول هذول لا مجانين عقلهم ما بيش ولا معاندين للحق، وإنما بعضها إلى هؤلاء المظهرين للشك ممن راجع العلوم العقلية وهو غير مسلح بالأصول المنطقية ولا متدرب في صناعة البرهان، فشاهد اختلاف الباحثين في المسائل بالإثبات والنفي، وجد في كل مسألة يوجد نقيضها وأدل على نقيضها، ورأى الحجج التي أقاموها على طرفي النقيض، ولم يقدر لقلة بضاعته في تمييز الحق من الباطل، فتسلم طرفي النقيض لأنه هذا حق وذاك حق. هاي القضية أنا ناقلها مرارا هنا، يقال بأنه المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه إجا أحد الأعلام يمه سأل المحقق العراقي شيخنا ماذا تقول في مقدمة الواجب، فالمحقق العراقي قال أنت ماذا تقول؟ يظهر صاحبنا كان يخشى من قدرته، هو عجيب مقتدر المحقق العراقي، فأرجع الجواب على المحقق العراقي لا أنت ماذا تقول في مقدمة الواجب، يقولون أجابه المحقق العراقي: اختاروا ما شئتم نثبت خلافه. قدرت العقلية بهالنحو. والواقع أنه أنتم شايفين بعض الطلبة، أنت قاعد عند هذا العالم يثبت له بأنه الإمام كذا، يظهر إلى شخص آخر والله كلامه هم حقا. هاي القضية متداولة بين الطلبة، يقولون فد واحد دخل البحث الأول خارج يوم الأول شاف خوش كلام حق، يوم الثاني راح مكان آخر شاف أبطل الأول قال والله كلام حق، يوم الثالث أبطل الثاني قال له حق. يقول فخرجت من عندهم وأنا قاطع بعدم اجتهادي نفسي. قال له لجنون، قال لأنه في النتيجة واحد من هذين يحقهم، يصير كلهم حق. بعض الناس مولانا عندهم ضعف. أنتوا انظروا الآن في المسائل الفقهية، ليش تروحون الآن في المسائل الفلسفية؟ أكو مسألة مو مختلف فيها؟ نعم المسائل مو مختلف فيها، صلاة الظهر 4 ركعات هاي ما مختلف فيها. أما أكو جزء من أجزاء الصلاة، شرط من الشروط، قيد من القيود، ما واقع فيه الاختلاف. هذا مدعاة لأن الإنسان يشكك في علم الفقه، لو مدعاة أن يحقق أكثر في علم الفقه. يقول هذول باعتبار أنه ما كانوا مسلحين وضعاف من الناحية العقلية ومن القواعد المنطقية، فتسلم طرفي النقيض في المسألة. بعد المسألة فأساء الظن بالمنطق، قال بابا هذا المنطق يوصل لها النتيجة، وزعم أن لا طريق إلى إصابة الواقع يؤمن معه الخطأ في الفكر، ولا سبيل إلى العلم بشيء على ما هو عليه. طبعا هؤلاء في العقليات هكذا قالوا، طبعا بعضهم يصرح وبعضهم يخشى، فلهذا يصرح بأنه بابا علينا بالكتاب والسنة. هذه علينا بالكتاب والسنة يعني ماذا؟ يعني ذاك الطرق مأمون لو مو مأمون، فإذا مو مأمون إذا نسد الباب. ملتفتين ولا؟ ومتى نحل الشغلة هماتينا بأنه أنت بإضافة العقل بإضافة النقل والحس تخلي بصفة والعقل، هذه ما تنحل بهالشكل. المنهج من الأول فيه إشكال. أنت في النتيجة إذا قبلت المنهج العقلي، من التزم بشيء التزم بلوازمه. الفلسفة هو نتاج المنهج العقلي. انت تقول المنهج العقلي صحيح، نتاجه ثمرته لابد تقبلها. انت ما يمكن تقول هذه الشجرة اقبلها ولكن ثمارها باطلة، اصل الشجرة باطلة. اذا تريد ان تبطل هذه الثمار لابد اما ان تنكر اصل وجود الشجرة، واما ماذا؟ واما ان تأتي وتقول اصل المنهج صحيح ولكن هاي النتائج التي اخذوها ما هي؟ باطلة. تعال ادخل بحث فلسفي جديد معنا، ابطل المباني الموجودة واوجد مباني جديدة ثم استنبط العقائد من القرآن. هذا هماتينا في هذا المطلب. طبعا انا عندما اقول هذا باعتبار الان هواي اكو من هؤلاء الذين بدأوا، وبعضهم واقعا متطفل على العلم، بدأوا يكتبون كتب من هنا وهناك. تدرون في الساحة الان هاي كتب العقائد التي تظهر، مثلا امثال كتب هسه مرتبطة بالإمامة، مرتبطة بالعقائد، مرتبطة. أنا الأسماء واقعا أجل المجلس عن ذكر بعض الأسماء. أريد هذا المبنى يتضح لكم بأنه من تدخلون إلى كتاب عقائدي أول شيء ابحثوا عن منهجه، أن هذا منهج ما هو حق لو باطل. لا تذهبون إلى نتائج البحث أبدا، هذا خطأ، هذا أكل من القفا. هذا انظروا إلى هذا الإنسان اللي يدعي أنه أنا أقول أن الإمام كذا والإمام كذا والإمام كذا والإمام كذا والإمام كذا هي الأول هي الآخر، كله صحيح سلمنا. ما هو منهجك للوصول إلى هذه المعارف؟ عقل خلينا نفهم، نص خلينا نفهم، مكاشفة خلينا نفهم، أحلام الليل وأضغاث الأحلام خلينا نفهم، مهم نعرف المنهج ما هو. أما كتابة الكتب آلاف الصفحات بهالعنوان وعناوين اللطيفة الزراقة البراقة لتحمل روايات أهل البيت وتحمل أسماء أهل البيت والإنسان والناس لهم عواطف إزاء أهل البيت فينخدعون بهذه، هذه لا أقل الطلبة بعد لابد يلتفتون. هسه عوام الناس خش نسوي لهم، ولكن لا أقل الطلبة خل يلتفت إلى هذا المعنى، وهو أنه عندما يدخل إلى مطلب عقائدي من أي كان لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال. هذا المطلب الذي يقوله منهج في عملية الاستنباط، منهج وطريقة لمعرفة الحقيقة ما هي. هذا إذا تشخص عند ذلك أنت تستطيع أن تدخل معه البحث العلمي على بينة من الأمر. قال: والجواب عن الثاني أن محل النزاع وهو العلم حقيقته الكشف. سيدنا هذه مصادر على المطلوب، يقول: لا لا لا، مو مصادر على المطلوب، هذه من قبيل أقول أن الباصرة حقيقتها ماذا؟ ترى المبصرة. إن قلت لا، الله أوجد الباصرة والغرض من إيجادها هو أن تكشف المبصرات ومع ذلك لا تكشف، أقول ماذا؟ نقض للغرض. الله لماذا أوجد قوة العقل عند الإنسان حتى يدرك الكليات؟ أي كليات؟ المطابقة للواقع لو المخالفة للواقع؟ لو التي لا يعلم المطابقة والمخالفة. إن قلت المطابقة للواقع ثبت المطلوب أن حقيقة العلم هي الكشف عما وراءه، وإن قلت عدم المطابقة أو عدم العلم بالمطابقة وعدم المطابقة يلزم ماذا؟ يلزم أن يوجد في نظام التكوين شيء ولا يترتب عليه الأثر الذي لأجله وجد ذلك الشيء. فلهذا تجدون السيد العلامة يدخل المطلب ويرسله إرسال المسلمات، ولا يقول قائل أنه هذه مصادرة على المطلوب، يقول: لا لا لا، مو مصادرة على المطلوب، هذه بيانها تقدم في الصفحات السابقة أن حقيقة العلم الكشف عما وراءه، أن محل النزاع وهو العلم حقيقته الكشف عما وراءه. أساسا ما لا يكشف فليس بعلم، مو أنه علم ولكن ليس بكاشف، ليس بعلم. قال: حقيقته الكشف عما وراءه. فإذا فرضنا أن كلما قصدنا شيئا من الأشياء الخارجية وجدنا العلم بذلك ثبت المطلوب، لأن ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ الكشف عما وراءه، وأنتم تسلمون معنا. نعم، إذا مقصودك أننا لم نلله بالعلم الحضوري، بل نحن لم ندعي أنه نريد العلم الحضوري، نريد ماذا؟ نريد العلم الحصولي. والعلم الحصولي ما هو؟ إذا يتذكر الإخوة قلنا نسبة الصورة الذهنية إلى الواقع الخارجي، نسبة الصورة المرآتية إلى الصورة، نسبة الظل إلى الشاخص. الشاخص ماذا يفعل؟ الظل ماذا يفعل لنا؟ يكشف لنا عن حقيقة الشاخص، ولكن كل بحسبه. الشاخص فقط أو الظل يكشف لنا عن حدود الخارجية، باطن ما هو؟ بعد الظل ما يقدر يكشف. تعال إلى الصورة المرآتية، تكشف لنا عن حقيقة الشيء لو ظاهر الشيء فقط، ظاهر الشيء. أما عندما احنا نمثل الصورة الذهنية بالصورة المرآتية، لا يتبادر إلى ذهنك أنه المثال والممثل من كل جهة، لا لا، فقط للتقريب الحكاية فقط. وإلا الصورة الذهنية قد تتوقف على الظاهر كما في التجربة، وقد تكمن إلى أين؟ إلى باطن الأشياء، يعني إلى غيب الأشياء، يعني إلى مكنون الأشياء للتعرف على حقيقتها. العقل يكمن إلى بواطن الأشياء ليتعرف على علاقة العلية والمعلولية. علاقة العلية والمعلولية محسوسة أو غير محسوسة؟ قلنا فيما سبق المحسوس فقط التعاقب ما بين العلة والمعلول، أما الرابطة الوجودية بنحو إذا انتفت العلة ينتفي المعلول، هذه محسوسة أو غير محسوسة؟ غير محسوسة. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في الإشارات يقول: العجيب أن هؤلاء يطلبون الحس في الأمور المعقولة وهم لم ينالوا الأمور المحسوسة بالحواس، فكيف بالمعقولة؟ يقول للشيخ أنا شلون؟ يقول: ماذا أسألكم؟ هذا الشيء جوهر لو عرض؟ جزاك الله خيرا، جوهر. أنت ماذا تنال منه جوهره لو عرضه؟ أنت بالباصرة ترى لونه، بالحس ترى كذا، بالذائقة كذا، فإذا أنت بالحواس لا ترى إلا أعراضه. والجوهر مادي أو غير مادي؟ مادي، ولكن يمكن الإحساس به أو لا يمكن الإحساس به؟ لا يمكن. فأنت المحسوسات لا يمكنك أن تحس بها بالحواس، فكيف بالمعقولات أيها العاقل؟ فلهذا أول ما يصدر خطابه في الجزء الثالث من الإشارات يقول: أنت ومن يستحق الخطاب، وإلا أكو ناس آخر ما يستحق أنت تتكلم وياه. أن إنك يوجه الخطاب إلى بهمنيار، إنك ومن يستحق الخطاب، وإلا آخر مو كل ويكل أحد ما تقدر تتكلم أنت. فلهذا العرفاء يجون هنا عندهم فتكلمة قيمة، وإن كانت خارج البحث عندهم كلمة قيمة يقولون إن الله خلق الجوهر المادي في هذا العالم ليكون مثال وجوده في عالم الغيب، لأن الجوهر المادي موجود أو مو موجود؟ موجود، محسوس أو غير محسوس؟ مع أنه مادي، محسوس أو غير محسوس، يقول جعله مثالا لوجوده مع أنه موجود، وهو معكم أينما كنتم، ولكنه تحس به أو لا تحس به، تراه أو لا تراه. ها، فإذا أنت إذا ما أحسست بشيء لا تنكر مباشرة، لأنه المحسوسات لا يمكن معرفتها بالحواس، فكيف بالمعقولات؟ يقول إن محل النزاع وهو العلم، حقيقته الكشف عما وراءه. فإذا أفرضنا أنما كلما قصدنا شيئا من الأشياء الخارجية وجدنا العلم بذلك، معنى العلم يعني كشفنا عن حقيقته، اعترفنا بأننا كشفنا عنه حينئذ، ونحن إنما ندعي وجود الكشف أيضا في الجملة، احنا لم ندعي أن كل تصديقاتنا مطابقة وكاشفة عن الواقع. ولم يدعي أحد في باب وجود العلم أننا نجد نفس الواقع في العلم الحصولي، محال ذلك، لأنه أكو واسطة بين العالم وبين المعلوم بالعرب. ولم يدعي أحد في باب وجود العلم أننا نجد نفس الواقع وننال عين الخارج دون كشفه. ثم السيد العلامة يبدأ بالنقض على هؤلاء، والحمد لله رب العالمين.